الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا.
نعم، أحسن رحمه الله، إذ أنه أردف الأصل الثاني على هذا الترتيب والمعنى، فإنه ذكر في الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده ولا شريك له، وبيان ضده هو الشرك، فكان الأصل الأول التوحيد، إفراد الله بالعبادة وترك الشرك بها، ترك ما يضاده وهو الشرك الأكبر والأصغر، أو يضاد كمال الواجب وهو الأصغر. فحينئذ لابد أن يتعرض الشيخ لما يحمي التوحيد من الزوال من الأرض، من زواله من الأرض، فإن قوما قد يوحدوا الله فترة من الفترات ثم يحدث الشيطان فيهم من التحريش والفرقة ما يضعف به عن صيانة التوحيد، حتى يستحل بيضتهم الدول الكافرة فتقيم صرح الشرك فيهم لأنهم تنازعوا وتفرقوا ففشلوا وانشغل بعضهم ببعض حتى نسوا حظا مما ذكروا به من العلم، حتى اجتاحهم الشرك أو دخل فيهم بعد التوحيد. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قد يئس سبحان الله أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم، أي سيكون له حظ من التحريش. فانظر رحمك الله كيف أنه لما يئس أن يعبد، لما رأى استتباب الأمن ورفع راية التوحيد في زمن النبي والصحابة، كيف يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن جعل لنفسه خط رجع لأن يعبد محتمل أو فيه أمل؟ ما هو؟ تحريش. فإنه حينئذ قال في نفسه: لعله لن أعبد بعد هذا الذي حصل، وهذا في ظنه، ولكنه عبد بعد ذلك، لأنه في ظنه أنه لن يعبد لما رأى ذلك، لكنه عبد في عهد الشيخ المهاب وظهر الشرك مرة أخرى في جزيرة العرب، لأن هذا كان في ظنه هو إبليس، لكن جعل له أمل، جعل لنفسه أمل. ما هو؟ أني لو حرشت بين أفراد هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، حرشت بينهم وصار بينهم فرقة وتنازع، فحينئذ يحصل لهم أمرين اثنين: يمكن أن أجتاحهم بالشرك مرة أخرى ولا لا؟ الأمر الأول الضعف، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. الثاني أن التفرق كما أنت مشاهد، كما هو مشاهد، إذا حصلت فرقة بينك وبين قريبك، أو فرقة بينك وبين صاحبك، أو فرقة بين بعض طلبة العلم، ضعف التحصيل عندها فينشغل بعضهم ببعض، كيف يسقط عدوه؟ كيف يشوه صورته عند الأقران؟ فحينئذ ينشغل عن مهام البحث والنظر في العلم، وبخاصة إذا كان له أتباع فإنهم يتبعونه على هذه العداوة والتفرق، فيضعف عندهم التحصيل إلى أن يتلاشى، فحينئذ يبيض ويفرق بالشرك. لأنك إذا سألت هؤلاء الطلبة: ما هو شرك الخوف؟ ما ندري، انشغلتم ببعض، تركتم التوحيد بالفرقة التي حصلت بينكم، ولم ترجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الآمر لكم الاجتماع على السنة، بل تفرقتم في الدين. فإذا كان ذلك كذلك فاعرف حينئذ منزلة الشيخ الفقه فرحمة الله عليه أن ذكر هذا الأصل وهو أمر الله بالاجتماع في الدين بعد أن ذكر أصل الدين وهو التوحيد، وأن الذي يحميه ويبقيه في الأرض التآلف والاتفاق وترك الاختلاف والتفرق في الدين. ولكن لم يأمر الله كما تظن جماعة الإخوان المسلمين ولبسوا على الناس بالاجتماع المطلق أبدا، بل قيد الرب الاجتماع بقيد ثقيل وهو أن يكون على الكتاب والسنة والفهم الموروث عن السلف الصالح. فما قال لا تفرقوا يا عبادي، ما قال هذه الكلمة المطلقة، بل قيد ذلك. فبدأ سبحانه كما في سورة آل عمران فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبدأ بالاعتصام بالكتاب والسنة قبل التحذير من التفرق، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي يبقي الألفة والتماسك بين المجتمع المسلم. فإذا رجعوا إلى أهوائهم ونبذوا الكتاب والسنة تفرقوا واختلفوا، لأن كل صاحب بدعة سيرجع إلى هواه، ولن يكون استحسان هذا المبتدع كاستحسان هذا، فحينئذ يحصل التفرق في الدين بالابتداع فيه وترك الرجوع للكتاب والسنة. فالذي أمر الله به الاجتماع على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فبدأ بذلك فقال واعتصموا بحبل الله جميعا، قال ولا تفرقوا. فهذا دليل على أنك إذا اجتمعت أنت وأخوانك على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف لن تتفرقوا ما دمتم على ذلك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وما والذي أوحينا إليك، إلى أن قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انظر ما قال لا تتفرقوا أيضا، قبل أن يقول لا تتفرقوا قال أقيموا الدين، وإقامة الدين تكون بالرجوع للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. فالإخوان يأمرون بالاجتماع المطلق فحصل فيهم التفرق والضعف والنكبة والنكبات التي اشتروها على المجتمع المسلم، فأذلوهم بأيدي حكامهم وأيدي أعدائهم، لأنهم كانوا يأمرون ولا يزالون بالاجتماع المطلق الذي لا يقيد بالكتاب والسنة. ويدل على ذلك في أرض واقعهم ما صرح به محمد عبده وبعده حسن البنا من قولهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني بغض النظر اختلافنا في أصول أو فروع يعذر بعضنا بعضا حتى لو كان اختلاف الأصول حتى. ولذلك لا ينكرون على الرافضة، بل يقولون إخواننا الشيعة وهم لهم اجتماعات الآن في إيران ومدح وثناء الخميني وعلى الدولة الإيرانية الفارسية الملحدة التي تسب أصحاب محمد وتشرك بالله وأنكم دولة قوية، هكذا يقول رؤوس دعوة الإخوان، يريدون الاجتماع المطلق لا الاجتماع المقيد الذي هو على الكتاب والسنة وعلى ما فهم السلف الصالح. فلذلك أي محاولة لسلفي يتبع الكتاب والسنة يفهم الناس ذلك بعمل أو بقول اتخذوه ظهريا وصاروا ينهون عنه وينأون، ينهون عن مجالسته وينأون يبتعدون عنه ويهجرون. وهو إذا مثلا تكلم أهل العلم من أهل السنة بجرح أحد وبين أنه مبتدع كما فعل الإمام أحمد هجروه وقالوا خالفت البروتوكول أو القاعدة التي نمشي عليها نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضا، أنت ما عذرت لمن أنكرت عليه بدعته وأمرت بهجره. فحينئذ ليس عندهم على قاعدة الإسلام المشوهة هذا عمر بن الخطاب، لأنه بدع صبيغ قال لا تجالسه. فنصيحة الإخوان لعمر لو كان حيا: يا عمر لا تفعل، تفرق الإسلام، تفرق المسلمين. نعم. وكذلك تخطئة أحمد لو كان عاصرهم فرأوه يبدع الحارث لقالوا له: يا إمام هذا يفرق المسلمين تبدع الحارث، اعذره. هذا تأول منه، واتفق معه فيما أنت متفق معه فيه في الصلاة والزكاة، وما تأول فيه من ذكر دقائق التصوف والتمشعر دعه وشأنه، هذا تأوله، أخوك المسلم. هكذا لازم قوله أنهم ينكرون على أئمة الدين الذين بيّنوا حال أهل البدع وأنكروا عليه، ولو علموا أن الاجتماع أصلا لا يحدث إلا ما فعله أحمد والإمام عمر من قبل وعمر بن الخطاب من قبله لقالوا به، لكن الهوى عمى قلوبهم والجهل بدين الله. وإلا لو تركنا المبتدع من غير الإنكار عليه لتبعه ناس وتفرق عنه أناس آخرون يقولون بغير بدعته، فيحصل تفرق في الدين، لأن كل صاحب بدعة يرجع إلى ما استحسنه عقله. واختلاف الناس في آرائهم أشد من اختلافهم في ألوانهم ولغاتهم، فحينئذ يكون التفرق. لكن لو أنكر عليه، أنكر على صاحب البدعة واضمحل أمره ورجع الناس إلى السنة، تآلفت قلوبه واجتمعوا على الخير. نعم. فهذا سوء ظن لله حينئذ سبحانه وتعالى وبمحمد رسوله وبالسلف الصالح أن نقول أن الجرح الذي يفعله العلماء لأهل البدع هو من التفرق أو يؤدي إلى التفرق في الدين. ولو كانوا يعلمون ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخطيب قام يثني على الله ورسوله وهو محسوب أنه من الدعاء في ذلك إلى الله. فروى مسلم في صحيحه أن خطيبا قام فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. قال النبي فرق الصحابة ببيان خطأ هذا والرد عليه، وهم يقول رد خطأ فقط لا ترد على المخطئ، وهذا رد من النبي على نفس المخطئ: بئس الخطيب أنت، ما قال بئس ما قلت. أو إذا ذكرت حسناته سيئاته فاذكر حسناته، والنبي قال: بئس الخطيب أنت، قل ما أقول من يطع الله، قل ومن يعصي الله ورسوله، ولا تقول ومن يعصينا. فذكر خطأه ولم يذكر حسناته، فأين منهج الموازنات التي تسيرون عليه وتدعون أنه عدل؟ فقد ظلمتم النبي وتعديتم حدودكم في أمره. هل النبي ظلم حينئذ لما ذكر سيئته وخطأه ورد عليه ولم يذكر حسن له؟ هل هو ظالم ولم يعمل بقوله تعالى: لا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا؟ والنبي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فلو كان ذلك يخالف العدالة لما دم ذلك الخطأ ورد عليه، بل ذكر حسناته معه. فدين الله ليس على نزل على عقولكم، دين الله لم ينزل على عقول الرجال، دين الله جاء من قبل الرب تبارك وتعالى، فيجب اتباعه على ما هو عليه من غير تحريف ومن غير تأويل المبتدع ولا تكييف مختلق لم يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام بأسهل عبارة، بين الله ذلك في القرآن، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هناك علم من علوم القرآن يسمى علم المناسبات بين الآيات، فانظر رحمك الله، فإن الرجل إذا قرأ قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وثارت في نفسه الشبهة بغير علم أن الله أمر بمطلق الاجتماع، نعم، وأن الإنكار على البدع يؤدي إلى التفرق، حينئذ جاءت الآيات بعد هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يكن مفلحون. وصفه الله بالفلاح، وبين أن إنكار المنكر حينئذ لا يؤدي للتفرق، إنكار على أهل البدع لا يؤدي للتفرق، لأن بعد هذه الآية التي أمر فيها بالائتلاف والاتفاق الله ذكر إنكار المنكر. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. إذن ليس إنكار المنكر، والإنكار على أعظم المنكرات بعد الشرك وهي البدع وأهلها بالذي يفرق الأمة، لأن الله ما يمكن أن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويكون ذلك الإنكار مفرق، ثم يكون ذلك بعد أن أمرهم بالائتلاف وترك الاختلاف، بل الاعتصام بالكتاب والسنة يقتضي إنكار المنكر وإنكار على أهل البدع، لأن ترك الإنكار هذا هو الذي يفرق الناس، لأنه يدخل في الإسلام ما ليس منه. فحينئذ تعلم أن الله بيّن هذه المسألة في القرآن بيانا والحمد لله شافيا يفهمه كل أحد. فقال أيضا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نهاهم سبحانه وتعالى إذا جاءتهم البينات أن يختلفوا، بل يتفقوا على الأخذ بالبينات، وهذا فيه رد حينئذ على من يحتج بالخلاف لتمرير المحرمات. إن البعض إذا كانت المسألة خلافية، نعم، إذا كانت المسألة خلافية وله هوى في قول أحد المختلفين من أهل العلم مرر هواه من غير النظر في النص بزعم أن المسألة خلافية وأباح العمل بذلك المحرم الذي جاء النص يحرمه، فهنا في هذه الآية رد على هذا المبدأ السقيم الضلال المبين. فقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات. فإذا جاء النص يحرم أصلا الخلاف، وعذر العالم الذي وقع في الخلاف مع إخوانه أنه ما عرف النص، لكن ما عذرك أنت أيها المكلف وقد عرفت النص؟ مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية، جاءك النص بهذا. وهذا قول جمهور الفقهاء أنهم يشترطون للمرأة إذا أرادت أن تنكح أن يكون ذلك بموافقة الولي أو بإذن الولي. خالف الأحناف فقال المرأة أن تنكح نفسها من غير إذن ولي. فمن لم يتجاوب مع هذه الآية ويرجع إليها، بل رجع إلى هذا الجهل كما قال ابن عبد البر: من احتج بالخلاف فهو جاهل. فاحتج بوجود خلاف في الباب، فقال: إذن ما دام وليك يا فلان غير موافق وأنا أحبك فزوجي نفسك من غير وليك، على مذهب الأحناف المسألة خلافية. فمرر المحرم هذا المشتهى الذي هي نفسه، نعم، وقد علم أن النص يخالف بزعم المسألة فيها خلاف. فالخلاف ليس دليل شرعي حتى تحتج به، الدليل الشرعي قال الله وقال رسوله، والنبي نهاك ونهاك أن تزوجي نفسك من غير إذن ولي، فيجب أن لا تتفرق أو لا تترك العمل بالنص. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فأصلا لا يجوز أن يكون هناك خلاف، كلكم اتبعوا البينات، هذا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنه من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. وقال في بيان هذا ولا تكون وقال ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه آيات واضحات تدل على ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الأصل الثاني، وهو أن الله أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، لكن ليس الاجتماع المطلق، الاجتماع القائم على الكتاب والسنة كما قلنا أنه قال سبحانه وتعالى نقيم الدين ولا تفرقوا فيه. وأما السنة فجاء فيها أدلة تدل على أنه لا يحل لأحد أن يفترق مع أخيه، أن يهجره، أن يتدابر معه، أن يقاطعه. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهذا من أسباب التفرق وهو الكبر، فيأتي أخوه ينصحه فيحقره أن يسمع نصيحته وأنه أعلى منه فكيف يقبل منها. فالكبر من أسباب التفرق في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من كبر. وعرف الكبر فقال هو بطر الحق وغمص الناس، يعني احتقارهم وازدراؤه، بطر الحق أي رده بعدما تبين، هذا كبر. نعم، وقال ولا تحاسدوا، هذا السبب الثاني في التفرق وهو الحسد، وهو أن يكره الحاسد أن يرى النعمة على أخيه وتراه في وجهه، أول ما يحس أن هناك نعمة وميزة عليه تجد في وجهه كراهة لا يتجده منشرحا. نعم، لما أصاب أخاه من نعمة، وإنما هو يرد على الله قدره، وكأنه يقول ربي ليش تعطيت فلان وما أعطيتني، لماذا خصصت فلان لما تخصني، نعوذ بالله من الحسد. فهذا من أسباب التفرق وهو التحاسد، وهو كراهية أن يجد الحاسد نعمة على أخيه لها ميزة عليه فيتمنى حينئذ زوالها منه. فإذا بدأ يسعى بأن يبدأ يحرش عليه، كل من لقيه يومئ له بكلمة حتى يتفرق عنه، هذا حاسد لأنه عامل بما في قلبه. لكن لو جاهد ما في نفسه ولم يخرج عن لسانه ولم تتبين من حركاته وأفعاله فهذا نرجو أن يكون معذورا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا فقال إن الله إيش عفى عن أمتي ما حدث به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال ابن تيمية ما خلا جسد من حسد، نفس مفطورة لا تحب أن ترى غيرها أفضل، فما خلا جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه. تجد من تصرفات اللئيم أنه ما يستطيع يصبر، يظهر لك من تصرفاته أنه يبدي حسده الذي في قلبه، لكن الكريم يخفيه يجاهده ويؤده في مكانه هذا الكريم، وإلا اللئيم يظهر منه آثار الحسد والحقد من تحريش الناس، من تزهيد فيه، من بيان أن غيره عنده نعمة أفضل منه، أساليب تجتمع كلها في إسقاط المحسود وتعرفه من لحن القول. نعم، فحينئذ نهى النبي عن التحاسد لأنه سبب للتفرق، فإن الحاسد يكره المحسودة لأنه فضل عليه فلا يحبه ولا يحب الاجتماع معه ولا الجلوس إليه لما في قلبه من ضغن الحسد فيحصل التهاجر حينئذ والتقاطع، والمحسود يكره منه التصرفات وينكرها عليه فيحصل التفرق، فحينئذ نهينا عن التفرق في الدين. وقال ولا تباغضوا، وهذا السبب الثالث في الفرقة، دب إليكم داء الأمم الإيج الحسد والبغضاء، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإذا بدأ الرجل يبغض رجلا ويحقد عليه فإنه يظهر من تصرفاته أو يصاد من أفعاله ما ينحلق به دينه، ما يحلق به دينه، فيصبح يغتابه مرة بعد مرة ويحرش عليه مرة بعد مرة حتى ما يبقى له حسنة عياذا بالله، فإنه واضعه بين عينيه، فما يجد فرصة لانتهاك حقه إلا فعله ما يسيء إليه. وإنما تعرف عدوك من صديقك أن عدوك تظهر عليه أسارير الفرح إذا أصابك مكروه، نعم، أما إذا ظهرت لك نعمة فترى أنه يسوءه ذلك ولا يحب أن يذيعه، بل يغير صورته ويشوه المعروف الذي ظهر على لسانك على منكر، وأومأ إلى ذلك بلحن من القول ليعتقد الناس أن ما قلته باطل وهو حق، نعم، ويضخم أخطاءك ونحو ذلك. فهذا حينئذ هذا ضابط العدو الحاسد، أنه يفرح بمقول والإساءة عليك ويتكدر إذا أصابتك نعمة من الله سبحانه وتعالى، فهذا يولد حينئذ البغضاء. والنبي قال لا تباغضوا، فإن الرجل إذا أبغض رجل لا يرى فضائل له أبدا ولا يستفيد منه شيئا ولا علما، فنهى النبي عن البغضاء، أن يطهر الرجل قلبه منها وأن يسعى في تطهير قلبه منها ويستغفر الله ويدعو الله أن يطهر قلبه من البغضاء، فإنها تؤولي للظلم، فإنه لا يرى حسنة عند من أبغضه، فإنه يرى كل أفعاله سيئة ولا ينظر له أو لا يحصي له حسنة واحدة، نعم، فهذا من أسباب التفرق. وكذلك من أسباب التفرق التجسس والتحسس وتتبع العورات، فإن الرجل إذا حسد الرجل يبدأ يتبع عوراته ويعد سقطاته، يبدأ يتبع حتى يأخذ عليه سقطة ويذيعها بين الناس نعوذ بالله، فحينئذ يكون هذا من أسباب التفرق، لأن الطرف الآخر إذا حس أنه يتبعه ويسقطه فيكرهه، لماذا تفعل بذلك؟ فحينئذ يحصل البغضاء ويحصل التفرق في الدين نعوذ بالله، نعم. وإذا تبعت عورة رجل، إنك إذا تبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، صدق رسول الله. فإذا حس رجل محسن، وما من أحد محسن إلا عنده زلات، ما أحد معصوم، فإذا ذهب يتبع هذه الزلات ويضخمها نعوذ بالله، وحينئذ يبدأ الطرف الآخر الذي وقع في الزلة يبدأ لا يرى إلا من تتبع عورته ليقسم ظهره ويبين عوار كلامه، فحينئذ يحصل الفساد لأن تتغير نيته حينئذ ويفسد قلبه، لأنه صار يرد على من تتبع عوراته فيقع في فساد القلب والعمل. إنك إذا تبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، فهذا من أسباب التفرق أيضا. ومن أسباب التفرق أيضا سوء الظن، فيحمله عمل أخاه على أي شيء لم يخطر بال أخيه، والشيطان يضخمه عنده ويقول هو هذا ما في غيره، فحينئذ إذا أساء الظن فيه بدأ يتباعد عنه ويعتقد أنه كذلك ويبني قصورا في مخيلته أنه كذلك وهو يكون بريء من هذا، لكن الشيطان سول له ثم صار ينقل سوء ظنه للناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويفرق الناس معه ويحزبهم ضد من يسيء الظن فيه، فتجتمع فتعظم الخصومة والتفرق في الدين حينئذ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، خرجه البخاري عن أبي هريرة فإذا كان الرجل العاقل يتنزه من الكذب ويعتقد أنه سقطة أو سقوط أن يكذب، ومذلة أن يفصى عليه كذب في نفسه يعلم أنه كذب، هذه مذلة له حتى لو ما عرف خصمك أنك كذبت، هذه مذلة في نفسك أنك تكذب ولو لإنجاء نفسك. كل حق على نفسك وعلى غيرك، والصدق من جات. فحينئذ إذا حصل ذلك وقع عياذا بالله التفرق في دين الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب ذلك، من أسباب ذلك غير سوء الظن، قال إياكم. فإذا كان لا يحب الكذب ويعتبر أنه سقوط، فأسوأ الكذب ما هو؟ سوء الظن بالمسلم. ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأن تجد لها في الخير محمرا، لماذا تقول هو ما يقصد إلا إهانتي، ما يقصد إلا كذا؟ هناك أشياء كثير لو جلست معه وسمعت منه لعرفت أن هناك شيء أخرى ما كان يقصدها. فالعتاب خير من قطيعة، لماذا قلت في حقي كذا يا أخي؟ فيتبين لك من كلامي حينئذ الحق. أما أنك تكون في نفسك حقدا عليه لأنه ما قصد إلا كذا فهذا أكذب الحديث. قال الله تعالى: واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومن أسباب التفرق النميمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس مرة النبي بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: أما أحدهما فإيش؟ فكان لا يستلزم قوله، والآخر كان يمشي بالنميم بين الناس ينقل كلام من إنسان لإنسان لإفساد الود بينهما. ومن أسباب التفرق الغيبة، فإن النفس مفطور، النفس مفطورة على محبة المحسنين وكراهة المسيئين، نعم، أو محبة الأناقة والجمال وكراهة التشويه. فإنك إذا جئت واغتبت إنسان فصرت تجسد خطأه، تقول بطنه كبير أو هو في الجسم صغير أو نحو ذلك، فيقع في القلب كراهة له لأنك جسدت خطأ، جسدت تشويهه الذي نفسك لم تفكر فيه من قبل. فيصبح من سمع الغيبة في قلبه شيء على هذا الذي ذكر، لأنه ذكر بالسوء، فيصبح يتباعد عنه ويزهد فيه بسبب الغيبة عياذا بالله. نعم، ولذلك اشتد ذنب الغيبة في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بينما هو جالس معهم إذ شموا ريح منتنة، فقال: أتدرون ما هذه الريح المنتنة التي شممتم؟ يعني هذه ريح المغتابين. نعم، وفي صحيح مسلم ليلة عرج به، نعم، رأى أناس مع جبريل لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، فقال لجبريل: يا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء يغتابون إخوانهم يقعون في أعراضهم، أو كما قال. فسبحانك اللهم وبحمدك. انظر الرافضة لما وقعوا في أعراض أصحاب محمد وسبوهم وشتموهم، كيف أنهم بالسيوف والخناجر والسلاسل يضربون أنفسهم ويعتقدون أن هذا قربة، فأكثرهم ضربا وشقا للجلد واللحم، أعظمهم منزل في زعمهم عند ربهم. فانظر كيف أن الله عاقبهم بأيديه كما يعاقب المغتابون يوم القيامة الذين وقعوا في أعراض إخوانهم، وأفضل الإخوان أصحاب محمد. فانظر كيف من وقع فيهم بالسب والشتم ماذا حصل له يوم عاشوراء من قبل الرافضة، فإنهم يضربون أنفسهم ضربا شديدا وتتناثر الدماء وتتمزق اللحوم، وكل ذلك يعتبرونه قربة إلى الله، فأذلهم الله بأيديهم وعاقبهم. لأن الصحابة، نعم، ينبغي أن يكونوا مثل أنفسنا، لا نرضى أن يقع عليهم مثل ما يقع علينا من الألم والسب والشتم، فنحمي حماهم كما قال: لا تسبوا أصحابي، صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن واحد عنده مثل أحد جبل ذهب، يعني مليارات مليارات، أغنى رجل في العالم يكون اللي عنده مثل أحد ذهب، أغنى رجل في العالم. وأنفقوا كله في سبيل الله، لو جاء صحابي مدمن شعير وأنفقوا، فيكون إنفاق الصحابي مدمن شعير أفضل من إنفاق ذاك لأحد ذهب، لما عندهم من فضل الصحبة ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم عدول. وقد أثنى عليه الله، أثنى عليهم الله وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه وكذبوا الله، فقالوا بل هم ملايين لم يرضى الله عنهم فكذبوا الله، فويلا لهم. أكتفي بهذا القدر ونكمل في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.